بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما زلنا بقبل تفسير الآيات التي تتعلق بالصراط المستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد لا يقول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تقدم الحديث على هذه الآية الأخيرة، وبقيت بعض المتعلقات بالإنفاق، فالإنفاق فقه كما أن لغيره من المسائل فقه. فكم تنفق ولمن تعطي ولمن تبذل، كلها تساؤلات تحتاج إلى بيان. فابتداء، هل يستحب للشخص أن ينفق كل ماله أو يستحب له أن ينفق بعضه؟ وردت في ذلك نصوص تحتاج إلى التأليف بينها. فورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن مجيء أبي بكر رضي الله عنه بكل ماله، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يستفاد أنه يجوز للشخص أن ينفق كل ماله في أوجه الخير وفي سبيل الله. وكذلك المروي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما حضرته الوفاة قال: أولادي بين صالح وطالح، أن الصالح فالله وليه، وأن الطالح فلا أكون له عونا على نفسه، أو فلا أكون عونا للشيطان عليه. لكن هناك أصول أخرى تقيد الإنفاق شيئا ما. فالله يقول في كتاب الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فجعل الله لذي القربى حق، ونهى الله عن التبذير فيه. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير، إنك إن تكر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم رعاة يتكففون الناس. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث الثلث كثير. وأيضا لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من بلغتي أن أنقلع من جميع مالي صدقة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهذه النصوص قيادة الإنفاق، فكيف يجمع بين النصوص التي أباحت إنفاق جميع المال وبين النصوص التي حثت على إنفاق بعضه؟ فلذلك مواقف. فأحيانا يكون المسلمون في احتياج شديد إلى المال، فحينئذ يستحب لك إنفاق جميع المال. وأحيانا يكون الإنفاق فرض، فحينئذ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وعلى هذا تنزلا وسبق إنفاق أبي بكر وإعطاء أبي بكر كل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أوقات حاجة المسلمين إلى هذا المال شديدة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. إذا كانت أحوال المسلمين عسيرة وشديدة، حينئذ يستحب إنفاق جميع المال. وإن كانت أحوال المسلمين مستورة، فحينئذ يستحب لك إنفاق بعض المال، والله أعلم. وعلى هذا أو بهذا يؤلف بين النصوص التي على ذي الشاكلة. مثال لذلك آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وأيضا قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهنا قدموا المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم، فكيف يؤلف بين قوله تعالى وبين قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود؟ وكذلك في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وبين قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ففي باب أيضا مجيء البيت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيهاب الرجل وزوجته للبيت بأنهما يأكلان بعد أن أطفأ المقامير وأحدث صوتا بأسنانهما يبهمها الضيف بأنهما يأكلان. فهذا أيضا رفق يحتاج إلى التأليف بينه. وكذلك لمن تعطي مالك، هل تعطي للقريب فيكتب لك أجر الصدقة وأجر السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. أو تبحث عن شخص آخر قال الله فيه: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فكل ذلك يحتاج إلى فقه ونظر في المصلحة العامة، فتقدم المصلحة العامة دائما على المصلحة الخاصة، تقدم حالات الاحتياج على ما سواها. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه: ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، فهم الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل من قبله، أنها عامة في مؤمني العرب بصفة عامة. فمن العلماء من قال إنها عامة في مؤمني العرب وأهل الكتاب، أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه معطوفة على ما قبلها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه في مؤمني العرب. وقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فقال إنها تقصد العرب فهي في مؤمني العرب ومؤمني أهل الكتاب. وبعض العلماء يقول إنها خاصة بأهل الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن المؤمنين من أهل الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن القول بالعموم والأولى في مثل هذه الأحوال هي عامة في كل من آمن، وصحيح أن الكتابي إذا آمن بالرسول وآمن بنبيه فله أجره، لكن قد يرد التساؤل: هل الكتابي الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كان قد آمن بنبيه له أجران كما تقدم، فهل يفوق إيمانه إيمان من سواه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى، هل يفوق إيمان أو أجر عبد الله بن سلام رضي الله عنه أجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قلنا بلا شك لا، لأنه إن كان أجره مضاعف فإيمان أبي بكر أكبر من هذا الضعف، فلذلك بقي أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة في مركز الصدارة إن شئت أن تسمي ذلك، لكان إيمانهم أضعاف أضعاف من سواهم، فإيمان من سواهم وإن ضعف لا يصل إلى إيمانهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أي يصدقون، أولئك على هدى من ربهم. وكما تقدم أن في الآية رد على القدرية الذين يقولون إن الشخص يختار لنفسه طريق الهداية أو طريق الغواية، فرب العزة يقول: أولئك على هدى من ربهم. ونحن في قوله تعالى أو في قول أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما هدينا ولا تفضحنا ولا صلينا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأصل الفلاح الشق. وقولهم رجل أفلح أي رجل مشكوك الشفاء. وقولهم من فلاح فلاح لأنه يشق الأرض. ولكن الفلاح هنا المراد به الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأحيانا يطلق الفلاح ويراد به التحور. ومنه قول القائل فتحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلق الفلاح على الصدر حتى خشينا أن يدركنا الفلاح. فيراد به النجاة والله أعلم انشقاق الصبح وطلوع الفجر والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن الذين كفروا بعد أن انتهى الحديث عن المتقين وعن صفاتهم يقول سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المراد بالذين كفروا هنا الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد الكفر الذي ما دون الكفر، إنما الكفر هنا على ذلك. إن الذين كفروا سواء عليهم أن يستوي عندهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهم لم يؤمنوا أنذرتهم أم لم تنذرهم. فلسائل أن يسأل كيف قيل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهناك كفار قد أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا. فهذا يحملنا على أن نقول إن قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، المراد بالذين كفروا هنا جنس آخر من الكفار، ليسوا كل الكفار، لأن من الكفار من تنذرهم بينهم. وعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، فأنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفعوا بالذكرى. إن قوله تعالى إن الذين كفروا أريد بها صنف مخصوص من الكفار، وهم الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله سبحانه وتعالى، وسبق في علم الله أنهم سيموتوا على الكفر. فهؤلاء الكفار الذين سبق في علم الله أنهم سيموتوا على الكفر أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون فلا ينفعهم النذير. كما قال سبحانه في شأن أبي لهب، وهذا مما يعد العلماء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل النبوة، تبدأ يد أبي لهب وتبدأ ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نصر. فنظرت هذه الآيات في حياة أبي لهب، وقدر الله أن يموت أبو لهب على الكفر، وإلا إذا كان قدر له شيء آخر كان بإمكانه أن يقول أنا شهدت أن لا إله إلا الله فلماذا أصلى نارا ذات لهب. إذا نرجع فنقول إن قوله تعالى إن الذين كفروا أريد بهم الكفار الذين سبق في علم الله أنهم سيموتوا على الكفر، وكتبت عليهم الشقاوة وهم في نزول جنعتهم. فلا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية في قوله تعالى أيضا وطلعنا عليهم دارا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا اننا سكرت امطارنا بل نحن قوم مسؤولون. وهي ايضا كقوله تعالى ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اهل حتى يروا العذاب الاليم. هؤلاء الذين سبقت لهم الشقاوة لم ينتجعوا بالتذكير. فلعل هذا الطبع من سيرة قيادة نوح ونداء نوح صلى الله عليه وسلم له والأموات تتراقى عالية كالجبال كما وقفها ربنا سبحانه في قوله ويزدني بهم أي السخيمة في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معبد يا بني اركب معك ولا تكن مع الكافرين. فهم من هذا الغبي ومن الولد وهو يقول سآوي الى جبل. الدنيا تغرق كلها والسماء فتحت ابوابها والتقى الماء على انه قد وجد. وهذا الغباء المحكم يحمل هذا الولد على ان يكون سآوي الى جبل. فاذا قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اريد به كفار مخصوصون كما قدمنا. فلقائنا ان نقول ما هو المتداول من إخبار الله سبحانه وتعالى لنبيه بهذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المتداول منها كما قال فريق من أهل العلم حتى لا تزال نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حسرات على الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى له لعلك لا تنفذ على اخرين من لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اي مرهق نفسك. وكما قال فلا تجد نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. فحتى لا يحزن عليهم رسول الله وحتى لا تتقطع نفسه عليهم اخبره الله بذلك. فإن قال قائل كيف لا أحزن على كفر الناس والنفس مجبورة على أنها تفرح إذا آمن رجل وتحزن إذا ارتد مسلم؟ فالإجابة أن الحزن وإن كان واردا لكن لا تبالغ في الحزن. وهذا الذي نهي عنه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تبعد نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فلماذا ننذر؟ لماذا ننذر؟ فقد بين لنا ربنا ان النذاره لم تنفع هؤلاء. فالاجابه من الوجود أولها أننا ننذرهم امتثالا لأمر ربنا كما قال لنا ربنا فذكر. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن نذكرهم امتثالا لامر ربنا ابتداء ورجاء ثواب التذكير فلنذكر له اجر. ثم اننا لا ندري من هو الذي كتبت له الشقاوه ممن كتبت له السعاده. فنذكر فيؤمن اقوام فمساق بين يومين بان الداعي الى الهدى له من الاجر مثل اجور من تبع. ويدعو نسقط عن جواهرنا تبعت ضلال هؤلاء الذين ماتوا على الكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أدبارهم غشاوة ويوم عذاب عظيم. قوله تعالى: ختم الله على سمعهم وعلى أدبارهم، أفاد أن الختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أفاد أن الختم على القلوب والأسماع، أما الأبصار فعليها إشارة، فعلى ذلك الوقت الأصح أن تكون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيكون الختم على القلوب وعلى السمع، أما الأبصار فجملة ابتدائية وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا المعنى أيدته آية جازية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقفز على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه الآية تفسر آية البقرة التي نحن بصدها، أي أنها أفادت أن الختم يكون على القلوب وعلى السمع، وأن الغشاوة تكون على البصر، وأن الغشاوة تكون على البصر. ومن العلماء من قرأها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كما قال بعض أهل العلم إن استجيب فيكون من باب عرفتها خدما وماء باردا. فقول القائل في هذا البيت الذي يستدل به كثيرا وفي هذه المقالة التي يستدل بها كثيرا: عرفتها خدما وماء باردا على التغليب، اي عرفتها خدما وسقيتها ماء باردا. وكما قال الاخر: رأيت زوجتي في المرأة متقلدا كيفا ورمحا، أي متقلدا رمحا وعاملا كيفا على التغليب. فكذلك فليكن التأويل. الشاهد من ذلك كله أن الأبصار عليها غشاوة، وأن القلوب والأسماع عليها ختم. إن قال قائل: لماذا أفرد السمع وجمع البصر في هذه الآية الكريمة؟ ختم الله على قلوبهم على الجمع، وعلى سمعهم السمع المفرد، وعلى أبصارهم غشاوة. لعل السؤال واضح: لماذا أفرد السمع وجمع البصر في أكثر الآيات؟ فأهل العلم يقولون، أو منهم من يقول إن السمع أنفع من البصر وأفضل من البصر، لأن الرجل يسمع في الظلمات وفي النور، ويسمع من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته، فمن ذلك أفرد السمع وجمع البصر لهذا المعنى. وهذا له شواهد في كتاب الله، أن الشيء المفضل يتحدث عنه بالإفراد، والشيء الذي هو أنقص يتحدث عنه بالجمع، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأفرد النور وجمعت الظلمات، وكما قال الله سبحانه: أفلم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتخيل ظلالهم عن اليمين والشمال تسجد من نار وهم داخلون. فاليمين أفرد والشمائل جمعة. وكذلك في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك فالعم أفرد والعمات جمع وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي آزرن معك. فمن أهل العلم من قال إن السمع أفرد وجمع البقر من أجل ذلك. ومن أهل العلم من أهل الحج المعاصرين من يقول فحوى القول له والتعبير عند نفسه أنه يقول ما من شيء في الجسم من هذه الحواس إلا وله طريقان. العين ما اعتبرت ان شئت ان تشبههما بتلكين ان شبهتهما بتلكين فقد اتصلت عين بالعمى من الداخل والعين الاخرى باقية. اما السمع فهو خط واحد يصل الى الاذنين فان قطع اصيب الشخص بالصمم في اذنيه نعم. وهذا كشيء متفق عليه بين كثير او شيء عليه جمهور الاطباء الذين تأسوهم. فالله اعلم. قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لان الاسماع احيانا تجمع لكنها القليل. وعلى انفهم بشارة. ما المراد من ختم؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ما حاصله واخبر تأويل للختم هو ما ورد وغيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اذا اذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء فإن تاب وأقلع محيك وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يوقف القلب كله. ثم أتلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دم رام على قلوبهم ما كانوا يكذبون وقال هذا هو الرام الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. وايضا نعلم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا فايما قلب اشردها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضر معصية ما دام في السماوات والأرض وآخر أسود مرداس كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشدق من حواه. فهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وأكل عذاب الحد أكل عذاب فهو الحد. ومنهم أثر الذي يروي عن علي بإسناد يغفر فيه أنه كان إذا خرج في بعض المقاضي قال للغزاة معه أعجبوا أنفسكم عن ذكر النساء فإن ذلك يكفركم عن الغزو. أي امتنعوا من ذكر النساء فإن ذكر النساء يكفركم عن الغزو. ذكر النساء يكفركم عن الغزو. قال الله سبحانه وتعالى وله عذاب عظيم أصل عذاب الحق. ثم أطلق على كل ما يؤمن ويوجع أقبل على الضوء بالقيام وعلى التعليم بالنار وعلى الشهادة والإسلام وعلى كل ما يؤمن ويؤدي ولهم عذاب عظيم. وانتهى الحديث عن أهل الكفر في هاتين الآيتين. ثم قال سبحانه ومن الناس والحديث عن المنافقين فانتهى الحديث عن المتقين ثم أخذ عن الحديث عن الكافرين ثم جاء تفصيل كبير في أهل النفاق إنهم أشر خلق والعياذ بالله وأشد أبا للمسلمين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية وردها فيها رد على المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يضره ما عمل بعد ذلك فبعضهم يبالغ فيقول إن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. واستدلوا بقوله تعالى فأجابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا بزعمهم. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقرقوا مناك فقط. وهذا شأن أهل الذل والضلال والعياذ بالله يقولون نصوصا ويقولون نصوصا فقط. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الذين يقولون لنا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال الله في شأن الزنا ومن يفعل ذلك يبقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقال الله في شأن القدر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقابلا فيها وغضب الله عليه ووعده وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. فكل هذه النصوص تركت عند أهل الشجاع. فالآية الكريمة رد عليهم ومن الناس من يقول آمنا بالله هذا اليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الإيمان وهو منافق نفاق الاعتقاد. فالنفاق على قسمين كما لا يبقى عليكم نفاق عمل ونفاق اعتقاد. فمن نفاق العمل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نار المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن قائل. وروايات اخرى اربعه من كل دين كان منافقا خالصا ودين واذا خاف الخلل. فهذا نفاق العمل وصاحبه مرتجب لكبائر لكنه لا يخلد في النار. اما نفاق الاعتقاد فان ابن قال في شان اهله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فليس هناك عمل ونفاق اعتقاد كما تقدم ان من الكفر كفر عمل وكفر اعتقاد كفر مخرج عن المله وكفر دون ذلك واصل الكفر اتباعا التغطية، فمنها قول الشاعر: في ليلة كفر الغمام نجومها. بل قوله تعالى عند كثير من المفسرين: يعجب الزراع يغيظ فيهم الكفار. هذه معتقدات أهل السنة في الجملة أن هناك كفر دون كفر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد. والآيات التي نحن نذكر بها تناول كثير من المفسرين لنا على أن النفاق نفاق اعتقاد. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. منهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو مع ذلك كله كافر. فإن الله قال في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فحكمنا نحن عليهم بما ظهر لنا منهم، وسرائرهم موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. نحكم لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالإسلام، ونكل سرائره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت أن أنقب عما في قلوب الناس. لكن لنعلم أن هناك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن حكمنا نحن له في الظاهر بالإسلام، لكن ربنا يعلم من حاله أنه كفر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم ولا يشعرون. والخداع يطلق أحيانا، أو المخدع يطلق أحيانا على الإحساس، وأحيانا يطلق على ما تقر به الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. المكان الضيق. فكانهم يكفون امرهم ببعضهم على الذين امنوا، يخادعون الله والذين امنوا ولا يخدعون حقيقة الا انفسهم وما يشعرون. وهم سينالون جزاء وفاقا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديث: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال عدد كبير من المفسرين في تفسيرها: إن يوم القيامة تقسم أنوار على من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويوقع كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نورا. ثم يأخذ هذا النور وينطلق به كي يتجاوز الصراط، فهنا تطفئ أنوار أقوام وهم أهل النجاة، فيقولون للذين آمنوا انظرونا أي انظرونا نختلف من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم أي إلى حيث كانت الأنوار تقسم تنتمس النور، فيرجعوا مجرمين لالتماس النور فلا يجدوا شيئا، فيغرمون ثانية إلى أهل الإيمان كي يقتبسوا من نورهم، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من حلم العذاب. قال فريق من المفسرين ويدخل على التي خدعهم الله بها كما كانوا يخدعون اهل الايمان في الدنيا. قال تعالى: وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، مرض الشك ومرض الشرك ومرض الكفر، فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الى مرضهم. فالذي يلتمس طريق العباد يفتح الله له ابوابا، والذي يلتمس طريق الرياضه يغوى والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الابواب من بشيء حتى اذا فرحوا من رؤوس واخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقال تعالى: ثم انصرفوا فرق الله قلوبهم. وفي المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني ان من قال اعظم وجه من الاسلام ارتكبه اهل النفاق جلوسهم الى الكفار وموالاتهم للكفار، فكانوا يدرسون اهل الكفر ويناظرون اهل الكفر على رسول الله وعلى اهل الايمان. اذا وجدوا لما تدرسون اهل الكفر؟ قالوا: نحن نحاول الكفار ونحاول هدايتهم من الاسلام ونرغبهم في الاسلام. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض لمواراه اهل الكفر قالوا: انما نحن مفلحون. وهذا سهر اهل الاجرام دائما يختلفون اكثر عن كبائر ويدعون انهم اهل اصلاح. قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل رشاد. وقالوا يقولون له: أفر موسى وقومه ينكدوا في الأرض وأمرك وآلهتك. فيستجيب موسى عليه الصلاة والسلام بالإفساد في الأرض. وقوم شعيب يقولون لشعيب: يا شعيب، أفلا تأمرك أن نقل ما وعد آباؤنا أو أن نقع في أموالنا ما نشاء إنما أنت الحليم الرشيد. يقولون انك انت التسليم الضار. فشاهد من هذا ان اهل الشر والمفاد يقدمون على شرهم وفسادهم ويقولون للناس انهم اهل الاصلاح. والحكم عليهم جميعا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى ذلك نستطيع وبقوة بل وبملء الفم أن نقول إن بني إسرائيل الموجودين الآن أشد أهل الدنيا انحرافا وبعدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا لم يؤمن في كتابه بالبغاء الذي يرمز له هذه الدولة المسمى إسرائيل، ولم يؤمن ربنا سبحانه وتعالى بتركه دولة سواء ولا بأكل أسواق الناس بالباطل ولا بالربا ولا بالتبرج ولا بالفواحش. فإن الله قال في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد مفسد في الأرض الحكم عليه كتاب ربي، كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بل هناك دين نزل من عند الله يبيح الزنا ولا يبيح الربا ولا يبيح أكل أموال الناس بالباطل ورئيوح فكر ذلك بالوائل بين حق قال بالرئيس وآدين من يذيب هذا كله لا يهودية ولا مكرمية ولا إسلام بل كما سمعتم قول ربكم في شان الربا وفي شان بلد إسرائيل لما قتلوه وأخذوه وأخذوهم الربا وقتلوه عنه وأخذوهم أموال الناس بالباطل وأعطينا للظالمين منهم عذابا أليما. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا نحن مصلحون. هذه الآية كذلك حكم على أجهزة الأعلام والتي تقيمها. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا نحن مصلحون فليس ثم أي نوع من أنواع الإخفاء سواء ترقص في التلفزيون أو تقبلها رجل وليس هناك أي نوع من أنواع الإخفاء امرأة تظهر عاجزا في التلفزيونات في فيلم قبيح مجرم ومؤذي ليس هناك أي نوع من أنواع الإخفاء في هذا كله ولم يأمر به رب ربنا سبحانه وتعالى ولم تطله أي شريعة من الشرائع. فالمسلم إصلاحه يظهر من موافقته لكتاب الله ولسنة رسول الله. قال أهل الله إنما نحن مصلحون. قال الله سبحانه ألا إنهم هم المفسدون بشهادة ربنا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء فيتهمون أهل الإيمان بالسفاهة وهذا شأن أهل الإدراك دائما وأبدا يتهمون أهل الصبر والقناعة بالسفاهة والجنون وقلة العقل. قال قول نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال فرعون عن موسى وبالنار إن هؤلاء لجرذمة قليلون. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فإذا علمت هذا يا تمسكت بكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلتتعدى بذلك أن من ملكك تعرضوا مما تعرضت له واتهموا بأبشع ما اتهمت به فكن على ثبات ويقين كن على يقين بأن الله يذكرك إن استمسكت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أفادت الآية الكريمة أن سبب امتناع كثير من أهل النفاق ومن أهل الكفر عن الإسلام والدخول فيه هو أن الضعف اعترفوا هذا الدين فأبى المستكبرون أن يجاهدونهم أو يتبعون من تبعوه. أفادت هذه الآية الكريمة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وقول قوم نوح لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وكان المطروحات كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطروحات تضمن هذا المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنجاز الضعف سلمان وصهيب وبلال وعمار ونحوهم فقال أهل الكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عنك لا يتبعون علينا. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله ان تحدثه فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينان عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أفضلنا البغى عن فكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولكن أيضا قوله تعالى فكذلك تكلم بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء بينهم الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فكان من اعتراف الكفار دائما ان هذا الدين يتقلب الفقراء وقد ظهرت مقالتهم جليه في قولهم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير من يجمعون. فكان الفقراء دائما والضعفاء في الجملة هم أتباع الكفر كما قال هرقل لأبي سفيان أشراف الناس اتبعوه أم ضعفوهم قال بل ضعفوهم قال هم أتباع الكفر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء تأتي أحيانا على عدة معاني وأصل السفه قلة العقل ومنه قولهم سوء فكيهم أي أن نسجه غير جيد بسيوط فواقع. فكلمة السفهاء أحيانا تأتي ويراد بها قليل العقل الذي لم يحمله عقله على الإيمان والإسلام فكل داخل قليل العقل يكفيه لأن تقلد أعظم مناطقه هو قليل العقل يتدين. وقد قال تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا مَنْ تَبِعَ نَفْسَهُ. وأحيانا يطلق السفه على قلة العقل مطلقا وإن لم يكن في الدين. فالطفل الصغير يطلق عليه سفيه لأن عقله ضعيف. والمرأة يطلق عليها سفينة مما ترى أنها لا تفهم التصرف من ناحية أو عند بعض النساء ونساء الأخريات أو في جملة النساء. قال الله سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلم وفي الصفات غير مبين. وقد قال المفسرون في تفسير هذه الآية وبعضهم يذكر فيقول إن المرأة تستلم نفسها بالحلية التي تلبسها كما قال الشاعر ومن تريد خزينة من نقيصة يسلم من حسن إذا ما الحسن فخرة وأما إذا كان الجمال موفرة كحسنك لم يحسد إلى أن يدورة. ومن المفسرين من قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. قال كل من لا يحسن التصرف. وقال آخرون هم النساء والصبيان باعتبار أن كثيرا من النساء لا يحسنون التصرف. لكن مراد الكفار بقولهم أنؤمن بما آمن السفهاء أنهم يصفون كل من آمن لأنه سليم ومقولتهم مردودة عليهم. قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقى الذين آمنوا قالوا آمنا على سبيل الغش والخداع. وإذا قالوا إلى شياطينهم ما المراد بشياطينهم قال فريق من أهل العلم ان المراد بالشياطين هنا هم رؤوس الكفار ورؤوس المنافقين كعبد الله بن ابي سلول وذلك. فان قال قائل وهل من الانس شياطين؟ فالاجابه بنعم. الذي يخرج في صدور الناس من الجنه والنار. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الشاهد ان من العلماء من قال ان المراد بقوله تعالى شياطينهم اي رؤساء الكفر ورؤساء النار. واصل كلمه شيطان لا ثقة قال. فمن اهل العلم من يقول ان الشيطان مشتقة من شاطر اي احترق، واخرون يقولون هي مشتقة من شاطر الى ضعف عن الخير. وهي عشان الصفتان في الشيطان ضعيف عن الخير وهو مختلف ومرجوم كذلك. فهذا قد ينطبق على شياطين الانس وعلى شياطين الجن. لكن كيف اذا قالوا الى شياطين شياطين الجن هل يقبل المنافق بشيطان الجن؟ قال الله يقول بينه وبين نفسه ذلك، وكذلك يقوله بينه وبين سادات من الكفار والمنافقين. اذا قالوا الى كبير من كبراء النفاق او كبير من كبراء الكفر قال له لماذا قلت كذا وكذا لمحمد ولاصحاب محمد؟ فيجيبه بقوله انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، فالجزاء من جنس العمل. دائما لقد انبثت في ذلك مخلقات. دائما الجزاء من جنس العمل خير كان او شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقدر على معصب يقدر الله عليه في الدنيا والاخره. فقال من كان في حاجه ابيه كان الله في حاجته. وقال من ترك طريقا يلتمس فيه الله سخر الله له به طريقا من الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام يبشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يقوم الناس بأحضنهم. وقال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهنا يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ به ويمدهم. أما قوله تعالى يمدهم أي يطيل لهم المدة، ويمدهم في طغيانهم اي يطيل لهم المده في كفرهم وفي طغيانهم حتى يزداد عليهم العذاب. ويمدهم في طغيانهم يعمهم اي يطيل لهم المده في الشر والفساد حتى يزداد عذابهم. ويمدهم ويمدهم في طغيانهم. واصل الطغيان تجاوز الحد. ومنه انا لما طغى الماء حملناكم في الجميع اي على وجهه. ومنه اذهب الى فرعون انه طغى اي تجاوز الحد للطغيان والظلم. فالطغيان وتجاوز الحد. ويمدهم في طغيانهم يعمهون اي يتحيرون ويترددون ويتشككون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالعمل بالهاء من علماء من قال هو الشك والتردد والكفر والاتيان. ومن اهل العلم من قال ان العمل يكون في البقر والعمل بالهاء يكون في القلوب. ونحوه وروى في تفسير قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فباعوا الهدى واشتروا الضلالة مكان، استبدلوا الضلالة، استبدلوا الإيمان بالكفر والعياذ بالله، كفروا بمن الهدى المبين، استبدلوا الذنب وأدنى بالله وخير. أولئك الذين اشتروا الضلالة من هدى فلا ربحت تجارتهم. التجارة لا تربح، ولكن من يربح هو الكافر. ولكن لما كان العرب يفهمون ذلك، يفهمون ان الذي يربح هو الكافر، اطلقوا الربح او الخسارة على التجارة، وان من يربح او يخسر هو الكافر. فأيام وسيأتي لذلك المزيد بيان إن شاء الله، سيأتي لذلك المزيد بيان إن شاء الله. القرآن نزل برسال عربي مبين يتحمل لا تتحمل لغة العرب في تأويله، كما قال القرآن مثلا: فسبحت المدينة ولا تلومها رأت قمرا بسوقه النهار. فقالوا: فسبحت المدينة لا تلومها رأت قمرا بسوقه النهار، أي تتبع أهل المدينة. وسيأتي لذلك تفصيل واسع في ذاته إن شاء الله تعالى، وما الذي يؤخذ منه وما الذي يرد. قال الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ سؤالا فيقول: ما معنى ما مدى صحة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وما المراد بالفراش؟ الحديث ثابت في الصحيحين، الولد للفراش ثابت في الصحيحين، وللعاهر الحجر أي للداني الرجل. معنى الولد للفراش أي الولد ابن زوج المرأة التي ولد منها هذا الولد. يعني المرأة متزوجة فولدت ولدا، هذا الولد شرعت ابن لزوجها، إلا إذا حدث لعام فينتفي في هذا اللعام الولد. حديث: من باع يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يفتنه، إسناده ضعيف ولكن معناه ثابت من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل تقرأ البسملة في الصلاة عند الفاتحة وأوائل السور؟ تقدم الحديث على ذلك. يقول: له أخت كانت تعمل في الضرائب وأنما علمت أن الشؤون فيها حكمه كذا تركته، ولكنها الآن مبلغ من المال من إثر الوظيفة، هل يجوز لها أن تصرف هذا المال في أكل أو شرب؟ نعم، يجوز لها ذلك أن تصرفه الآن في أكل أو شرب. حديث: صم وراء كل بر مسابل، لا يثبت بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا فإن أصابت لكم ولهم إن أصابت لكم فعليكم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن تدوين الأحاديث؟ وهل أبو بكر وعمر قاموا بإحراق الأحاديث في عهدهم؟ أما هل أحرق أبو بكر وعمر الأحاديث في عهدهم؟ لا أعلم عن هذا أي شيء، لا أعلم عن هذا شيئا، وما أقف له على إثباته إلى الآن، ولا زال بقدر البحث أيضا. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تدوين الأحاديث وانتفاخ الأحاديث؟ نعم قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في مسلم من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالوقف على أبي سعيد الخدري، وأذكر من الذين أعدوه بالوقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن على كل هذا الحديث عند جمهور أهل العلم منسوخ، منسوخ بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في الحج، فجاء رجل يقال له أبو شاذ من أهل اليمن، فقال اكتب لي يا رسول الله هذه الخطبة. فقال الرسول عليه السلام اكتب لي ذات شاذ. وأيضا قال أبو هريرة في صحيح البخاري ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله مني وأحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب وما أكتب. وأيضا سئل علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء خصكم به رسول الله لم يخص به غيركم؟ قال ما عندنا شيء، لأن الشيعة كانوا يعتقدون أن الرسول خص عليا بأشياء. فقال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال فيها زكاة الأسية، قال لا يبتل مسلم بكافر وشيء من العقل أي أحكام الديار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هذه النصوص مع مزيد من النصوص الأخرى قال جمهور العلماء إن حديث من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه منسوخ بهذه الأمور، ولأن الأمة أطبقت على جواب الكتاب. وأما محل النهي فكان حيث يخشى أن تلتبس السنة بالقرآن، أن تلتبس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بكتاب الله. فلما أمنا من أن السنة لا تلتبس بالقرآن وحكم كتاب الله يدوم، كتبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك خير كثير، وكان في ذلك خير كثير. وقد قال معاوية بن المغيرة في الشعبة اكتب لي شيئا سمعته من رسول الله، فكتب إلي أن الرسول كان أن الرسول حرم قيل وقال، أن الله نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وضعف الناس، وحرم عليكم وأبى البنات ومنع نعاس عقوق الأمهات. فآخر رأيهم هم علماء أن الحديث منسوخ، ومحل النهي حيث كانت السنة تلتبس بالقرآن، فلما قبل هذا كتبت سنة رسول الله، وكتب الزهري رحمه الله كتبا، وكتب الإمام مالك رحمه الله كتبا، وكتب الإمام الشافعي رحمه الله كتبا حول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد كتب مسلمه رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام مسلم. ففي حديث الإمام والعياذ بالله يرى ربنا أقوام من الزندقة أقرب منهم إلى الإسلام يريدون هدم الدين ونقض الدين عرة عرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حافظ بدينه. والحافظ الإمام يعملون إلى كتب فرق من فرق الدين والقرآن، ولا تستدعي أن يجد كل يوم على صفحات الجرائد موضوعات جديدة. يعمد أحدهم إلى كتب الماقية التي تتحدث عن أمور وعن ذهالات وعن ضلالات، مثل مثلا إنكار عذاب القبر، مثلا إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إنكار أهل من رؤية قديم عز وجل يوم القيامة، مثلا إنكار المعجزات التي حدثت في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي صوام في أصحاب رسول الله التي عملوا هذه السنة، فيبدأ الطعن مثلا في أبي هريرة، ويبدأ الطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص، ويصدق الله تعالى عليهما ويتطرق الطعن. وهذا كله قديم ليس يمين الساعة. إننا الموجودون الآن يفتشوا في كتب أهل الزوج والضرارة والرجونات حتى يستفيدوا ذلك العلماء في الرد عليهم بصمت الناس عن المنهج السليم القريب. لا تستطيع أن يخرج شخص يطعن في الرؤوس الذي دارت عليهم سنة رسول الله كالزهري رحمه الله تعالى. فالزهري إمام من أئمة المسلمين المعتبرين رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. فجعل الزهري يوم كم من هي من هذا الحديث فكل بدعة أهلها يريدون التمييز لها يجد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حاجبا أمامه. فكيف يتخلصون من السنة؟ لا يدروا أن يقولوا إن الرسول لا يدروا أن يحذروا في رسول الله. فيقول نقعا في من نقرأ به الأحاديث عن رسول الله أخذت عندهم وأيسر عليهم حتى لا يسموا بالكفر ولا يسموا بالتفكر. فيعملون إلى طعن في الرواية. وكما قال فريق من السلف الصالح لما جاءوا لوزارات الخوارج ناظروا الخوارج بالقرآن والسنة معا فإن القرآن ذو وجود كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب وسيأتي في الدرس الخامس إن شاء الله والذي أنزل عليك الكتاب منه أوان محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فشاء الله سبحانه وتعالى من مشيئته سبحانه أن يكون في كتاب المحكم وأن يكون في كتاب المتشابه. قال فريق الأهل لماذا جاء كل الكتاب لماذا لم يأتي الكتاب كله محكما وجاء فيه متشابه؟ فربنا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل الله سبحانه أن يكون هناك بعض الآيات المتشابهات يخوض فيها أهل البيت والضلال كما قال الرسول لعائشة إذا رأيت يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويطلب المحكم فأولئك الذين سموا الله تحذروه. ثم تلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وصفات الليل. لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تنطق المسألة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم معذرا قال ألا يشكن أحدكم أن يأتي إليه الأمر من أمري فيقول في الحديث لفظ آخر يأتي أحدكم ومتفق على أبي كلب فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه أنا ظن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وقال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الشاهد الله تتذكر فيما وقع ليس الى هذا قد يتعد ان هذا نفسك والله قد ملك سيفتش هؤلاء في كتب المعتزله وكتب الخوارج وكتب المرجئه وكتب الاباطيه وكل يوم سيخرجون على صفحات الجرائم مقالة جميلة ولا من مقالة إلا رفع عليها علماء الشرف رحمه الله. شيخ الفرد مثلا يمكن أخبار الأحاد فتجد الشافعي رحمه الله كتاب رسالة في الرد على القائمين بإنكار أخبار الأحاد. فتجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب أخبار الأحاد الصحيح. كل بدعة أخرى من أيام رسالة القول حرص عليها. قول لك أهل الإمام سيدريد فيجدوا ما في كتب تاريخنا الصالح من أئمة المهديين كالشافعي ومالك رحمه الله والبخاري ومسلم وأحمد رحمه الله فيجدوا له فقط. فكل هذا الآية استفراغ جاهز. ولكن الحمد لله هناك العلماء أغرب مني يأخذون هذه المؤونة وصفحات الجرائد مفتوحة لهم فنسأل الله بذلك فيهم وأن يشكر سعيهم في هذا البلد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعم الإنفاق حمل نعم ورد بإسناد الحسن أن النبي نعم الإمتعاد خيرا وهذا محله في العالم التقديم كما قال العلماء إذا كان تعرف من أموال الدين فكان يشق على الشخص نفسها وهو واقف أنه فيها لكن دينه والله أعلم. التقدير الكفت عند المطرفعة من السنة ليس من السنة وهو من العادات، ليس من السنة وهو من العادات. هل نقول من العالم في جائزة؟ هذه المسألة توسع فيها إخوة منها ولا وكلها أثارا بذلك عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله، فخير الهدي وأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لي زوج أنصحها كثيرا يا تصلي ولكن في عهد تصلي أخرى لا تصلي، فهل أنا مسؤول عنها؟ وآخر النصح والتذكير وآخر النصح والتذكير بآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إن استقالت الحمد لله، وإلا فإن الله جديد الله على دين خليله وبنيت السلوك الناس بالكيل. أيجوز لمن وضع ناطق الإخوة أن نأخذ من النار ولا دين عن النبي أقلوا عن أمين في طالب الإسلام في حدود عدم الإجرام، أي من الجزاء الذي قامت عليه بالإنفاق في الخمس عشر عاما نعم يجوز لها إذا كان الأمر كذلك. أعمل في شركة وصاحبها أخذتها من أموال ورثان تجارة المخدرات ويوجد شريك أخذ له بالرزق فليجوز، آخر له بالرزق فليجوز لي العمل في هذه الشركة نعم يجوز لك العمل والإثم عليه. يقول أبو صحيح وصف اليهودية لأنها دين، نعم يصح والقول انها دين ولكن الدين عند الله الاسلام، في دين معتبر وفي دين غير معتبر وفي دين محرف وفي دين غير محرف. فهو نعم لا نعم اليهوديه، لا نعم هذا اولا، تقدم ان معنى كلمه هذا اي مال قولهم انا عدنا اليك اي منا لتردنا اليك. وفي سنن أبي داود، في سنن أبي داود من طريق هشام بن ساعد عن زيد بن أسلم، هشام أصغر بعيد لكن يعطي زيد بن أسلم من أوقات الناس، جاء ناس إلى ابن عمر أن يدعون أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فكان جالسا على وسادة فطول على وسادة ووضع التوراة عليها فقال آمنت به ومن أنزلت شاهد أن الإطلاق اليهودية مش معنى أن أعلم منه ممنوعا لكن مثلا لا تفصيل أكثر. نعم هل تجوز العقيقة من المال؟ نعم تجوز العقيقة من المال، والذين يلزمون الناس بالشروط بشروط الخير ويطبقون على العقيقة لا نعلم لهم دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعق عن الغلام شاتان ولم تلد في هذه الشريات الفتاة التي وردت في الأضحية. التجول بعد اليوم الثالث أجاز فريق من أهل العلم من حديث الغلام والتهم من عقيقته، ولكن بعضهم استعبد تقول يوم الرابع عشر او الحادي والعشرين اللي بدنا بنصرفها في اليوم السابع ولا اعلم على ذلك دليلا. هل الافضل من المؤمن ثم كفر بالله ان يعترف للامام عليه الحد ان يتوب؟ اولا لا حد يقام الان، وحتى وان كان الحد يقام فانه لا يقام التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز تزوج بنت الاخت في مظاهره صلاه الخاله؟ مش بنت اخت بنت اخت زوجها يعني واحد بمجرد ان لابد من ان تموت الخاله لتتزوج بنت اختها، لا يجب ان تموت ولكن تنتهي عده اما ان تكون مطلقه طلاقا دائما او ان العده قد انتهت. دخلت المسجد وكانت هناك صلاة الجنازة ولم أكن متوضئا، فما توضأت فاتتني الصلاة، هل أتيمم المسألة يا إخوة قليل من إخواننا يفقهون. أنا كذا جئت والناس يأكلون الجماد وأنت لست على وجهي. النبي يقول لا يقضى الله صلاة بغير طهور. أنا أقول إذا جئت بالفعل تصبرنا على الجماد فلحظات الناس إلى أن تخرج الناس من الأبواب فليأت من فريدة. فوائد الوضع العلم أن من تلقى الصلاة في الجنازة مع الإمام صلى الله عليه وسلم لكي يكون الجنازة إذا لم تكن الجنازة في المسجد ويصل إلى القبر صلى عند القبر في النهار الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا رأي جمهور العلماء. فلما تكن صلاة الجماعة للجنازة الأمر في غير جواز. لا هو أن يذهب إلى القبر ويصل بعلمه أو له أن يوقفهم قليلا إذا كان هذا لا يجب ويصل عليها هو من تبعه ومن فتته الصلاة على الجنازة. لكن لو صلاة بغير طهر. اتقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.